الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 70 والأخير إن شاء الله في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: القول الفصل في الجمعيات. قال: فإن أعداء الإسلام قد تنوعت أساليبهم في المكر بهذا الدين بما قد يسر الله تعالى ببيان بعضه في كتابه المبحث البديع في أسباب ونتائج وحلول التمييع والبيان لطرق المخالفين في صدهم على السنة والإسلام. ومن هذه الأساليب إنشاء الجمعيات الدعوية والجمعيات دسيسة يهودية ماسونية على المسلمين من أجل تفريقهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل. يعلم ذلك بأمور: الأول كونهم أول من أنشأ الجمعيات، الثاني كونهم في رضا عن الجمعيات ولا يريدون شيئا من الدعوات إلا تحت تصرفها وسيطرتها، ثالثا قيام هذه الجمعيات على قوانين وضعية مخالفة دين الإسلام، رابعا تضمن هذا القانون مخالفة دينية وشرعية مثل الإلزام بوضع المال في البنوك الربوية والإلزام بالانتخابات الطاغوتية والاعتماد على الكثرة وزد على ذلك اعتمادها على مبدأ الولاء والبراء الضيق، خامسا تاريخها الأسود من تفريق الدعاة وبدأ أصحابها بالحزبية المغلفة وانتهائها بالحزبية الواضحة الجلية، وتلكم الجمعيات التي لا يؤذن لها إلا بشروط أن تكون تحت رقابة الشؤون الاجتماعية وأن يكون فيها انتخابات وأن يوضع مالها في البنوك الربوية ثم يلبس أصحابها على الناس ويقولون هي بأهل بناء المساجد وحفر الآبار وكفارة اليتامى حرام، فيقال لهم: يا أيها الملبسون، من قال لكم إن هذا حرام؟ فالحرام هي الحزبية وفرقة المسلمين وضياع أوقاتهم في الشحاذة، ولقد انقلبت العمرة في رمضان إلى شحاذة، يا معشر القراء ويا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. والجمعية أقدم الوسائل التي استخدمها اليهود لنشر أفكارهم الماسونية حتى نجحت بواسطة جمعية الاتحاد والترقي في تركيا التي أسست عام 98-800 ميلادي و16 الموافق 16-300 هجري في القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية، وقد كان الجمعية فروع في معظم الولايات العربية، وأخذ هذه الفكرة ونماها في بلاد أهل الإسلام جمال الدين الأفغاني الماسوني الرافضي كل بلاء فيه، وإن شئت أن تقول المتأسلم فقله، وأمثاله، ونشرها في أوساط المسلمين وتلقاها منه تلميذ محمد عبده المصري ثم تبع محمد عبده تلميذ محمد رشيد رضا، وكثير من الناس يعتقدون أن محمد رشيد رضا على السلفية حتى أن الشيخ الألباني يدافع عنه وقد تكلم عليه الشيخ مقبل وبين أنه بعيد عن الدعوة السلفية. نعم هذا، وقد قسمت الماسونية جمعيتها حسب مخططاتها وأغراضها، ببعض هذه الجمعيات لإثارة الطلاب وبعضها للاستيلاء على أفكار الصحفيين والكتاب والمؤلفين، وبعضها لإثارة العمال والفلاحين، وبعضها مختصة بالعسكريين، وبعضها لإحداث الانقلابات في الدول إلى غير ذلك. فالماسون كان وراء الثورة الفرنسية، وهم وراء مذبحة اسطنبول التي ذبح فيها 68 ألف مسلم عام 1908 ميلادي، وهم كذلك وراء حرب البلقان عام 1912 والتي أثارت كذلك الحرب العالمية الأولى، وهم كذلك مدبر الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد، وهم مزيل الخلافة الإسلامية. ولا يستطيع منكر أن ينكر ما في الجمعيات الدعوية وغيرها من الجمعيات من المخالفات والمعاصي والبليات المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت عما قامت به جمعية إحياء التراث من تمزيق الدعاء في كتابي المبحث البديع في أسباب وآثار وحلول التمييع، قلت فيه: ومما حصل بالمسلمين وهو امتداد لهذا النظام لهو انتشار الجمعيات الحزبية المدعومة بالأموال الكثيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعدل هنا: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أخرجه الترمذي عن كعب بن عياض: ففتكت بالعباد والبلاد وفرقت الدعوات وظهرت الحزبيات وحصل الشر والبلاء بما جعل العلماء الناصحين والدعاة المصلحين يئنون ويصيحون وينصحون ويؤلفون ويحذرون من خطر هذه الأخطبوط، وكان من أشد هذه الجمعيات ضررا وأعظمها خطرا لهي جمعية إحياء التراث التي ما نزلت إلى بلد إلا وفرقت دعاتها، حالها مع الدعاة كحال البنك الدولي مع الحكومات، هذا يدخل على الحكومات الفقر والربا وسوء المعاش والاقتصاد، وهذه تدخل على الدعاة الأموال فيزهدون في العلم ويقل عندهم العمل وتذهب المروءة ويقل التمسك ويكون الولاء والبراء والمجالسات من أجل الدينار والدنيا والدرهم. وكم كان لشيخنا للشيخ مقبل رحمه الله من طلاب النجباء وخطباء فصحاء ومؤلفين وعلماء، فلما أن دخلت مزقت شملهم وبددت كلمتهم وتفرع منها جمعيتي الحكمة والإحسان، وهكذا فرقت أبناء مصر والسودان والعرب والعجمان، فإن لله وإنا إليه راجعون. وإليك هذا المبحث في هذا الموطن نخلص به لحكم الجمعيات لمن أراد الله عز وجل له التوفيق، أما من أراد العناد فالمعاند لا ينجع معه دواء. أولها على ما تقدم، فالجمعية تشبه بالكفار فتكون محرمة للمشابهة لما ورد من النهي الأكيد. الآن سنذكر ثلاث صور للجمعيات، فعلى كل صورة سنخرج بأنها محرمة، على كل صورة نخرج بأنها محرمة. وهذه الصور جاء بها لأن بعضهم يقول لا نحن نريد كذا وهي ليس بتشبه والأصل فيها كذا. نعم، أولا على ما تقدم في الجمعية تشبه بالكفار فتكون محرمة للمشابهة لما ورد من النهي الأكيد عن مشابهة الكفار، وقد ذكرت الأدلة على التحذير من هذه الفتنة العظيمة في كتابي الأدلة الرضية لبيان حكم الديمقراطية وتقدم أيضا. ثانيها أن الكثير من الجمعيات يتستر أصحابها بإحداثها من أجل الدعوة، ومعلوم بأن الدعوة عبادة والعبادة يشترط فيها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، تعدل مكتوب هنا سوداء سواء، واستمر المسلمون على طريقته بالدعوة جيلا فجيلا وألفت الكتب وتخرج العلماء بغير الجمعيات، فما بال هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. وانظر إلى ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال شيخ الإسلام: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا بغير إذنه فقد ابتدع. وللتوضيح وبيان القول الصحيح لمن زعم أن الجمعية ليست من التشبه بالكفار فلا بد من أن يقدر لها ثلاث تقديرات. التقدير الأول أنه لا توجد جمعية إلا ومعها مخالفة شرعية، إما لازمة للجمعية من أصلها أو داخلا عليها، إذ وجود الجمعية ممتنع بدون وجود هذه المخالفة، فعلم انتفاء الجمعية عند انتفاء هذه المخالفة، فانتفاء الجمعية لازم لانتفاء المخالفة، وذلك أن أغلب الجمعيات ملتزمة بقوانين وضعية، فإذا كانت في قوانينها هذا إذا تترك للقوانين الوضعية. إذا قال لا أنا ما عندي قانون أسير عليه، نقول عندنا أمر آخر يؤدي إلى تحريمها، ما هو؟ الولاء والبراء الضيق وتفكيك الدعوة. فحكم الأصل فيها التحريم للقاعدة المقررة عند أهل الأصول: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، كما مذكرة أصول الفقه، وإن كان غرضها دنيويا فحكمها الحرمة. التقدير الثاني أنه لا توجد فيها مخالفة شرعية لا لازمة ولا غير لازمة لها، فتكون من العادات، قال شيخ الإسلام كما في القواعد النورانية: أما العادات فهي ما اعتاد الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحذر منه إلا ما حضره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لابد أن يكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور. ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحذر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، انتهى. وهذا التقدير يدندن به أصحاب الجمعية ليبرروا جمعيتهم، يقولون الأصل فيها الإباحة. فأقول أولا نعلم حكم الأصل في العادة الإباحة، لكن هذا التقدير شيء وقع في الذهن ويخالفه الواقع، وفي الذهن قد تتصور ما تريد، لكن الحكم يتنزل على الواقع والجمعيات، وإن أسست على مبدأ التعاون كما يزعم أصحابها فإن مسيرتها تؤول إلى التحزب، ما رأينا جمعية إلا وهي متحزبة، وإن بدت في بدايتها بعيدة عن الحزبية وأنها تحاول أن تنكر حزبيتها، إلا أن الحزبية تظهر فيها، فالجمعيات كلها حزبية. ثانيا على فرض هذا التقدير، فالجمعية منعت لكونها ذريعة إلى المحرم من حيث مفاسدها، قال شيخ الإسلام المجدد، قال الشيخ الإمام المجدد الوادعي رحمه الله تعالى: الجمعيات لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أتتنا من قبل أعداء الإسلام ثم قلدهم المسلمون في ذلك، وكثير من الجمعيات فيها مخالفات، إلى أن قال: نعم نحن لا نحرم على الناس أن حله الله لهم، ولكن نخشى أن تحصل فيها مكيدة، إلى أن قال: والجمعيات هذه يا أخوان هي وسيلة، وكذلك الصندوق الطريق إلى الحزبية، والوسيلة إلى الحزبية. انتهى من أسئلة بني بكر بيافع، وكان عام 1421، أي قبل موته بعام. قال شيخ الإسلام: فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله، وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها، فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ولهذا عظم عظم ذم الله في القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه. فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟ ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر، فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله، كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه، بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره وعند آخرين لا شيء عليه، فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة، طاعة وعبادة ونحو ذلك. العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل الفتوة يعني قوم من الصوفية ورماة البندق ونحو ذلك، ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان دينا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شرع الله، لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك. هذا هو الصواب، من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وكفارة كفارة يمين. الحديث ضعيف والعمل عليه، لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك. ولهذا أمرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة ومشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة. إذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك، وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجوز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة، فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين إلا لا باعتقاد قول ولا بإرادة وعمل وبإهمال. هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد، يرون الشيء إذا لم يكن محرما لا ينهى عنه بل يقال إنه جائز، ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرا وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة. ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات، وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات انتهى، يعني التعبد إلى الله بما لم يشرع الله فوق المعاصي. التقدير الثالث أنه لا توجد فيها مخالفة شرعية لازمة بل وقعت بها مخالفات غير لازمة، فهذا أشد حالة من سابقه، لأن تلك المخالفة نتيجة من نتائج هذه الجمعيات فصارت محرمة لأجل تلك المخالفات، فالتفصيل كالتقدير الأول. فهمتم الآن يا أخوة؟ التقدير الأول أنها تشبه بالكفار حرام، التقدير الثاني أنها من العادات، نقول العادات قد ظهر منها الوصول إلى محرمات وحصل منها فساد، بل الواقع أنهم يتعبدون بها لأن فيها ولاء وبراء ضيق. الحالة الثالثة لا توجد فيها مخالفة شرعية لازمة، وإنما المتعديات المخالفات وقعت فيها غير لازمة، نقول وهذا شر لأنه فتح باب عريض للمعاصي وللحزبية وللفرقة. بها مخالفات غير لازمة فهذا أشد حالة من سابق، لأن تلك المخالفة نتيجة من نتائج هذه الجمعيات فصارت محرمة لأجل تلك المخالفات، فالتفصيل كالتقدير الأول. قال شيخنا يحيى حفظه الله: والجمعيات مفتونة بتصوير ذوات الأرواح وبالتسول وعدم العفة وبتضييع الأوقات عند الأثرياء، ومن اشتغل بهذا صرف عن العلم الشرعي وفتن بالدنيا وصار من الحزبيين، بل صار أوكارا لأهل التحزب، ولا نعلم عالما سلفيا فتن نفسه بالجمعية كما شان هؤلاء المتحزبين، وحسبها شرا أنها تؤسس على معاصي شتى. والله عز وجل يقول: أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فننصح بالبعد عن هذه الجمعيات، جمعيات فاسدة مفسدة، وإنما أنشئت لمحاربة الدعوة السلفية وتمزيقها. نظيره ما مثله العلامة العثيمين: لو كان هناك قطاع عسكري أو غيره يخلو من المصلحين الذين يعلمون الناس أحكام دينهم، ولا يسمح لأحد بالوظيفة في هذا المكان إلا أن يحلق لحيته، فهل أحلق لحيتي وأدعو إلى الله في هذا المكان أم أتركهم بالكلية؟ الإجابة أتركهم بالكلية، لأن الله تعالى يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يمكن الدعوة إلى الله بالمعصية أطلاقا، وأنت إذا حلقت لحيتك وقعت في المعصية وليس عليك هداهم، ثم إنه ربما تحلق اللحية بناء على ما تظنه من المصالح ولا تتحقق لك، فتأتي مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. انتهى من شرح منظومة أصول الفقه وقواعده. قلت في الحاشية ملخص من كتابي الأقوال البينات والأدلة الواضحات في بيان حكم تصوير ذوات الأرواح والاختلاط والجمعيات ومبحث الجمعيات مع الزيادات والتوضيحات وتعديلات أصله رسالة بعنوان الجمعية لأخينا أبي جعفر الأندلسي. لو قيل من العلماء من قال بإباحتها بشروط وهي ارتباطهم بالعلماء الربانيين والعمل من ورائهم لا أمامهم. 2 وجود نصيب وافر من العلم الشرعي عند القائمين على هذه الأعمال يفوت وقوعهم في المخالفات 3 وجود مكان في الإرادة من الترفع عن حب الرياسة والمصالح الشخصية والمطامع الدنيوية مع الدوران في الحركة والأقوال والأفعال في عقد السلطان الولاء والبراء والحب والبغض على ذات الدين لا على هذه المسميات التي هي الوسائل فحسب. فعلى فرض الأخذ بهذا القول، هل تعلمون جمعية متوفرة بها هذه الشروط؟ هاتوا ولن تجدوا ذلك، وهذا دليل عليكم لا لكم، لأن هذه مسألة مفترضة في الأذهان لا في الأعيان، وبين الوجود الذهني والعيني بون شاسع، فتنبه تغنم ومن الأهواء تسلم. يعني معناه لو سلمنا لهم جدلا أن الجمعية إذا اشترطت فيها هذه الشروط تجوز، نقول لهم ما هناك جمعية أصلا على هذا، لا يمكن أن تفتح جمعية في بلد من البلدان حتى تسجلها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد جعلت قانونا وضعيا للجمعيات سواء في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين، قانون وضعي لا بد أن يصار عليه، وضع المال في البنك، أن يكون عدد أعضائها كذا، أن يكون بينهم انتخابات، ويقع بعد ذلك ولاء وبراء ضيق وأمور كثيرة. قال بيان بعض شبه الجمعيين: شبهة التعاون على البر والتقوى. بعض الملبسين في هذا الباب يزعم أن الجمعيات من التعاون على البر والتقوى، ولا والله، لأن البر والتقوى هو في الأخذ بالكتاب والسنة لا مشابهة الكفار التي هي من التعاون على الإثم والعدوان. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعضهم يستدل بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قالوا والدعوة واجبة على الكفاية، وإذا لم تتم إلا بالجمعية تعينت. والقول الصحيح أن الجمعية محرمة، والمحرم لا يستعان به على فعل الواجب. زد على ذلك أن باب الدعوة توقيفي على الكتاب والسنة الصحيحة. قال ابن الشاط: وكون ما أفضى إلى الواجب واجبا مبني على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصحيح أن ذلك غير لازم فيما لم يصرح الشرع بوجوبه انتهى. استدلالهم عدل هذا استدلالهم بالمصالح المرسلة ومن باب جلب المنافع، وبعضهم يجعل الجمعيات من باب المصالح المرسلة ومن باب جلب المنافع ودفع المضار، وهذا الباب قد جر بعضهم إلى فعل الحرام وإباحة البدع تحت هذا الشعار، مع ما يكرره علماء الشريعة في الاكتفاء بالكتاب والسنة الصحيحة مع فهم السلف الصالح. ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أنها من المصالح المرسلة فهو كاذب في دعواه، لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع، وإن لم يعتبرها فليست مصالح ولا يمكن أن تكون كذلك. ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة، بل ما اعتبره الشرع فهو مصلحة، وما نفاه فليس بمصلحة، وما سكت عنه فهو عفو. أظن هذا من كلام الشوكاني، سيأتي إن شاء الله. والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس، فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرها، كعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن فيه شحذا للهمم وتنشيطا للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه. والذي لا يحيا قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه، كيف يحيا قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه مفسدة وليست مصلحة. فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار فلا شك أن مرادهم نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها، وعليه فإنها تقاس بالمعيار الصحيح، فإن اعتبرها الشرع قبلت، وإلا فكما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وهناك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات. انتهى من القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب: فإن قلت ما ذكرته من انبناء الشريعة المطهرة على جلب المصالح ودفع المفاسد ماذا تريد به؟ هل يلاحظ ذلك النفع والدفع مطلقا أو في حالة من الحالات؟ قلت: لا أريد ما قدمته إلا أن ما لم يرد فيه نص يخصه ولا اشتمل عليه عموم ولا تناوله إطلاق، فحق على العالم المرشد للعباد الطالب للحق أن يستحضر ذلك ويرشد إليه ويهتم به ويدعو إليه. وأما مواقع النصوص وموارد أدلة الكتاب والسنة ومواطن قيام الحجج فلا جلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذلك، وأقرب منه إلى الخير وأولى منه بالبركة. فهو في الحقيقة مصالح مجلوبة ومفاسد مدفوعة، وإن قصرت بعض العقول عن إدراك ذلك والإحاطة بكنهه والوقوف على حقيقته فمن قصورها أتيت ومن ضعف إدراكها دهيت. انظر كيف يتكلم العلماء على قضية المصالح المرسلة التي توسع فيها المبتدع توسعا شديدا، ومن تدبر ذلك كل التدبر وتأمله بحق التأمل لم يخفى عليه، فإن كل جزئي من جزئيات الشريعة التي قام الدليل على طلبها والتعبد بها للكل أو للبعض مطلقا أو مقيدا لابد أن يشتمل على جلب مصلحة ومصالح عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وكل جزء من جزئيات الشريعة الواردة بالنهي عن أمر أو أمور لابد أن يكون المنهي عنه مشتملا على مفسدة ومفاسد تندفع بالنهي عنها. ولمزيد التتبع وكثرة التدبر في ذلك مدخلية جليلة، لا سيما مع استحضار الاستعانة بالله والتوكل عليه والتفويض إليه، ومما يستعين به طالب الحق وهو مريد الإنصاف على ما يريده من ربط المسائل بالدلائل والخروج من آراء الرجال المتلاعبة بأهلها من يمين إلى شمال، أن يتدبر الدلائل العامة إلى دل العامة ويتفكر فيما يندرج تحتها من المسائل بوجه من وجوه الدلالة المعتبرة، فإنه إذا تمرن في ذلك وتدرب صار مستحضرا لدليل كل ما يسأل عنه من الأحكام الشرعية كائنا ما كان، وعرف معنى قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن أمعن النظر فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم من استخراج الأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى زاده ذلك بصيرة، كما ثبت عنه أنه لما سئل عن الحمر الأهلية فقال لم أجد فيها إلا هذه الآية القائلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، خرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فإن في هذا وأمثاله أعظم عبرة للمعتبرين وأجل بصيرة للمتبصرين وأوضح قدرة للمعتدين من العلماء المجتهدين. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه صليت بصحابك وأنت جنب يا عمرو؟ قال سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ولم يقل شيئا، أخرجه أبو داود والحديث فيه كلام. وهذا الباب واسع يطول تعداده، وهكذا التفكر في الكليات الصادرة عمن أعطي جوامع الكلم وأفصح من نطق بالضاد، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أخرجه البخاري ومسلم. مراد الشوكاني رحمه الله أنك ما تذهب تستدل بأدلة لا عليها أثر من علم وتقول هذه مصالح وهذه علوم، لابد أن تأخذ أدلة عامة تكون قد أتقنتها وتعود إليها بعيدا عن التخرصات الباطلة. فإن هذا اللفظ الموجز والعبارة المختصرة صالحة للاستدلال بها على كل جزء من جزئيات الشرع، فتدخل ما حصلت فيه النية في عداد الأعمال المقبولة، ويخرج ما لم تحصل فيه النية إلى حيز الأعمال المردودة، وتصير بها المباحات قربات وعبادات أقل أحوالها الاندراج تحت حقائق المندوبات، ويبطل كثير من الصور والحكاية والحاكية لما هو من العبادات بعقد النية وعدم وجودها لا على الوجه المعتبر، وكقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، خرجه مسلم ومن غشنا فليس منا، خرجه مسلم والحلال بين والحرام بين، خرجه البخاري ومسلم وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه البخاري ومسلم. هذا التخريج من عندنا وليس من عند الشوكاني. فإن كل فرد من أفراد هذه العبارات وأمثالها صالح لجعله قضية كبرى للشكل الأول، فلا يبقى فرد من الأفراد إلا وأمكن إدراجه تحت هذه الكلية باجتلاب قضية صغرى سهلة الحصول. نقول مثلا هذا أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر ليس عليه أمره رد، فهذا رد، فلا يبقى فعل ولا قول ولا اعتقاد لم يأتي به الشرع إلا وأمكن الاستدلال على رده بهذا الحديث الصحيح. وهكذا العمل في سائر الكليات والمتحلي بالمعارف العلمية يستغني بمجرد الإشارة والإيقاظ لأن المواد قد حصلت له بما حصله من العلوم وممارسة من المعارف، فربما يغفل عن إخراج ما في القوة إلى الفعل، فإذا نبه على ذلك تنبه وكان العمل سهلا والانتفاع بالعلوم يسيرا، أصالت المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة أو قربة. ومن جملة ما ينبغي تصوره ويعينه استحضاره أن يعلم أن هذه الشريعة المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والترغيبات والتنفيرات، وسائل ما له مدخل في التكليف من غير قصد إلى التعمية والألغاز ولا إرادة الغير ولا إرادة لغير ما يفيده الظاهر ويدل عليه التركيب ويفهمه أهل اللسان العربي. فمن زعم أن حرفا من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي والمدلول الواضح فقد زعم على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم زعما يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهما، فإن كان ذلك المسوق شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية أو العقلية التي يتفق العقلاء عليها لا مجرد ما يدعيها للمذاهب والنحل على العقل مطابقا لما قد حببه إليهم التعصب فأدناه من عقولهم البعد عن الإنصاف، فلا بأس بذلك، وإلا فدعوى التجوز مردودة مضروب بها في وجه صاحبها. لأن الشوكاني يرد على المبتدعة أصحاب الآراء. فاحرص على هذا، فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة كما صرح به في الأصول وغيرها، فالعلم في كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وأعمل فكره ولم يقتر بالظواهر ولا جمد على قبول ما يقال من دون بحث عن موارده ومصادره. وكثيرا ما يجد المتعصبين يحامون عن مذاهبهم ويؤثرونها على نصوص الكتاب والسنة، فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولا وأعياهم رده وأعجزهم دفعه، ادعوا أنه مجاز وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان وقرينة ليس لها في ذلك المقام وجود ولا تدعو إليها حاجة، وأعانهم على ذلك الترهات استكثارهم من تعداد أنواع القرائن والعلاقات حتى جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المسوغة للتجوز التضاد. فانظر هذا التلاعب وتدبر هذه الأبواب التي فتحوها على أدلة الكتاب والسنة وقبلها عنهم من لم يمعن النظر ويطيل التدبر فجعلها علما وقبلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصلها دعوة افتراها على أهل اللغة متعصب قد آثر مذهبه على الكتاب والسنة لم يستطع التصريح بترجيح المذهب على الدليل، فدقق الفكر وأعمق النظر عنادا لله تعالى وبغيا على شريعته وخداعا لعباده، فقال هذا الدليل وإن كان معناه الحقيقي يخالف ما نذهب إليه فهو هنا مجاز، والعلاقة كذا والقرينة كذا ولا علاقة ولا قرينة. فيأتي بعد عصر هذا المتعصب من لا يبحث عن المقاصد ولا يتدبر المسالك كما ينبغي، فيجعل تلك العلاقة التي افتراها ذلك المتعصب من جملة العلائق المسوغة للتجوز، ولهذا صارت العلاقات قريبا من 30 علاقة، ثم لما كان منه جملة أنواع القرائن العرفية والعقلية افترى كل متعصب على العقل والعرف ما شاء وصنع في مواطن الخلاف ما أراد والله المستعان انتهى. والآن تجدهم يبيحون الانتخابات بدعوى أنها مصالح مرسلة والديمقراطية مصالح مرسلة وكل هذا، فهذه القاعدة قد ردها العلماء قديما وحديثا. زعمهم بتحريم الجمعية في جزيرة العرب وإباحتها في غيرها، ومن أعجب ما سمعنا هو أن الجمعيات في جزيرة العرب لا تجوز بينما تجوز في بلاد المغرب وبلاد أوروبا وغيرها، وهذا التفريق ليس عليه دليل من شرع أو عقل، فما كان في الجزيرة دين فهو في كل بلدان العالم كذلك، وما لم يكن فلا. فما هذه التلبيسات والتدريسات التي لا تصدر إلا من ضعاف العلم أو الدين أو من مجموع الأمرين؟ الاعتذار بالدعوة إلى الله، وقد يقول قائل كيف أدعو إلى الله؟ أدعو على ما يسر الله تعالى بعيدا عن ارتكاب المحرمات والتشبه بالكفار والاستحسانات، ومن استحسن فقد شرع، وسيجعل الله تعالى البركة بقدر موافقة السنة، وما زالت الدعوة سائرة من ذلك الزمان وإلى الآن، فلما البدع في آخر الزمان؟ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم في قوله وداعيا إلى الله بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، انتهى. فالدعوة عبادة والله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع في كتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعبادة مردودة على أصحابها. فعلى هذا ما يفعله المبطلون من إدخال الدشوش والفيديوهات والأناشيد والتمثيليات في وسائل الدعوة هو إدخال باطل وطريق غير سوي وفعل غير مرضي. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله يسأل عن رجل محتسب يشغل اللصوص عن فعلهم بسلوك بعض الطرق فينكر عليه صنيعه هذا وأن هذا لم يكن على طريقة السلف وهديهم، فالواجب على المرء أن يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من ترك طريقه جاهلا زل ومن تركه متعمدا ضل. وأخيرا الحذر من زلات العلماء، والحذر من تتبع زلات العلماء الذين أباحوا الجمعية مع العلم أن بعضهم اشترط لها شروطا لم يقع الالتزام بها، ومع ذلك فالواجب اتباع الكتاب والسنة. والزلة هي الخطأ من العالم، والخطأ يجب رده ممن حصل منه كبيرا أو صغيرا وعظيما أو حقيرا. ففي الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ له أجر، أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالعالم دائر بين الأجر والأجرين، والآخذ بالزلة دائر في الإثم حيث وهو يقلده من غير ذكر حجة على قوله. قال الشوكاني في أدب الطلب: وقد جرت قاعدة أهل البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة من عالم من العلماء ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فيما بينهم ويجعلونها حجة لبدعتهم ويضربون بها وجه من أنكر عليهم، انتهى. مع أن الواجب الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فكل يؤخذ من قوله ويرد. قال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ: وكل إمام يؤخذ من قوله ويترك إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فيا لله العجب من عالم يقلد دينه إماما بعينه في كل ما قاله مع علمه بما يرد على مذهب إمامه من النصوص النبوية، فلا قوة إلا بالله، انتهى. وقد قال عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجزم منافق وأئمة مضلون. وجاء عن أبي الدرداء لأن رضي الله عنه، لأن العالم إذا زل زل بزلته وناس كثير. ولهذا كان يقول ابن كان يقول أبي بن كعب: إني لست عليهم آسى، ولكن آسى على من أضل. وأخرجه النسائي. الأمور بمقاصدها، ومن شبههم قولهم الأمور قولهم الأمور بمقاصدها، والاستدلال بهذه القاعدة على الإطلاق باب من أبواب البدع العظيمة، فلا بد من موافقة الإخلاص للمتابعة. وهذه القاعدة مؤداها إلى ارتكاب الحزبيين والمميعين للمخالفات الشرعية، ثم إذا ما أنكر عليهم هذا لا يجوز. قالوا: الأمور بمقاصدها، نعم النية طيبة إذا كانت لحصول خير ونشر الخير، لكن لا بد أن تتوافق النية الطيبة الخالصة لله عز وجل مع الطريقة النبوية. ففي حديث عمر عند الشيخين: إنما الأعمال بالنيات. ففي حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالمقصود وحده لا يكفي حتى يتفق مع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذه الطريقة لو استخدمت مجردة عن المتابعة لقال الجهمي المعطل: قصدي بهذا التعطيل التنزيه. وهكذا المعتزلي، ولقال التبليغي: قصدي نشر الدين. ولقال الإخواني: قصدي إقامة حكم الله فتنبه. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بكتاب الله تهتدوا، فبه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامة من البدع والوصول إلى مرضات الله تعالى. عدل هذه، والحمد لله. عدل كلمة الله. الخاتمة: أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على إعانته وتسديده وتوفيقه وإعانته، وأسأله المزيد من فضله. ثم أعلم وفقك الله أن طريق السلف هي الطريق المثلى في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، فمن وفق لها فقد هدي إلى صراط مستقيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن الرسول لتنجو وتربح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقد الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذه مأخوذة من حائية من أبي داود. بهذا نكون قد انتهينا في هذا اليوم 26 من محرم الحرام من كتاب سلامة الخلف هي طريقة السلف في تدريسنا له بمركز الصحابة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، ونسأله أن يصلح لنا الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والاهتمام بمنهج السلف هو من المهمات التي ينبغي الاعتناء بها قديما وحديثا، وبنشرها بين العام والخاص من المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.